بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام حول الطائفة الثانية من الروايات والأخبار الواردة في ذكر الأمارات التي تعين حال الخنثى المشرك. طبعا نحن إن شاء الله نشير إلى هذه الروايات إشارة، وهي واردة فيما إذا تساوى المبال شروعا وانقطاعا، التساوي من جميع الجهات. مفاد هذه الروايات كما سيأتي بعد الأضلاع، تعد الأضلاع من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر، فإن ظهرت أو نقصت أضلاعه من الجانب الأيسر ضلع واحد فهو رجل، وإلا فهو امرأة. طبعا هذه الروايات أعرض عنها مشهور الفقهاء، المشهور أعرضوا عن هذه الروايات ولم يعملوا بها، والشهرة طبعا هنا شهرة عملية، عملا وفتوى، المشهور عمل. وأحنا في زماننا الحالي أصلا مثل هذه القضايا في الواقع في عالم الثبوت ما في شيء اسمه خنثى مشكل، لأنه هناك طرق عديدة يمكن الاعتماد عليها في التشخيص، يمكن بالطب، يمكن التشخيص ومعرفة حال الخنثى أنه ذكر أو أنه أنثى. لكن نحن في عالم الدلالة، في عالم الإثبات، في مقام الإثبات نتحدث، لا نتحدث عن مقام الثبوت. مقام الثبوت ما في طبيعة ثالثة. ولما نقول المشهور، مشهور الفقهاء، الشهرة، الشهرة تعرفون مو ليست شهرة روائية حتى نتحدث عن الشهرة الروائية، وإنما الشهرة العملية، الشهرة الفتوائية، الشهرة العملية. فقهاء المشهور كلهم أطبقوا على هذه المسألة أن الخنثى المشكل يختبر بالمبال، فعند تساوي المبال أخذا وانقطاعا، شروعا وانقطاعا من جميع الجهات، يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. يعني لا هو يصل إلى حد الذكر ولا هو يصل إلى نصيب الأنثى. أما ما يذكر من أنه يعطى نصيب الذكر قياسا على الجنين، يعني الجنين يورث، الجنين غير معلوم الحال في بطن أمه، يورث فيعطى، يحسب له نصيب الذكر، هذا قياس مع الفارق
بعد الولادة.
لا لا لا، قبل الولادة، إذا كانت المرأة حاملة فقبل الولادة يعزل له نصيب ذكر، هذا قياس مع الفارق، لأنه بعد الولادة سوف يتبين حاله، فإن ظهر ذكرا لا إشكال يعطى نصيب الذكر، لكن إن ظهر أنثى لا يعطى نصيب الذكر، وإنما الباقي يرد على الورثة، يقسم على الورثة. هذه المسألة مسألة قياس مع الفرق، فرق بين حال الجنين المعلوم فيما بعد بعد الولادة وبين مسألة الخنثى المشكل. الخنثى المشكل قطعا لا يعطى لا نصيب الذكر ولا يعطى نصيب الأنثى، لأن إذا أعطيت نصيب الذكر صار ظلم للأنثى، وإذا أعطيت نصيب الأنثى صار ظلم للذكر. فلذلك لا يصل إلى حد نصيب الذكر ولا يصل إلى حد نصيب الأنثى، وإنما نصف بنصف، فيأخذ ثلاثة أرباع السهم. هذا النصيب اتفق عليه علماء المشهور، الفقهاء المشهور ذهبوا إلى هذا الرأي. لماذا؟ لأنه لا يجمع له النصيبان، يعني لا يأخذ تمام نصيب الذكر وتمام نصيب الأنثى، لا يعطى هذا وإنما يعطى النصف. طيب لا خلينا نبهر. هذا كله عند التساوي، لكن هناك رأي آخر وقول ذكره أو اعتمده الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. خلاصة هذا الرأي أنه يعمل بالقرعة، باعتبار أن القرعة أمارة لكل أمر معضل لكل أمر مشكل، كل أمر معضل كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة. طيب هنا عندنا علم إجمالي أنه أما ذكر وأما أنثى. طيب هل يمكن استعمال القرعة في موارد العلم الإجمالي أو لا يمكن استعمال القرعة في موارد العلم الإجمالي؟ علماء الأصول يقول لا يمكن العمل بالقرعة في موارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية. هنا الشبهة شبهة موضوعية، ولا يمكن الأخذ بهذه القرعة والعمل بهذه القرعة في موارد هذه الشبهة. لماذا؟ لأن القرعة أصلا هي موضوعة لأي شيء، هي موضوعة للأمر المشتبه المشكل المعضل، هي أمارة للأمور المعضلة للأمور المشكل المشكلة، والأدلة الدالة عليها تحصرها في هذا المورد. القرعة لكل أمر مشكل. طيب فهنا كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الخلاف في الجزء الرابع صفحة 106 كتاب الفرائض المسألة 116. في هذه المسألة الشيخ الطوسي في مسألة الخنثى المشكل ادعى أنه لا بد من الرجوع إلى القرعة، لا بد من الرجوع إلى القرعة فيقرع بين نصيب الذكر والأنثى، فإن ظهر خرج بالقرعة نصيب الذكر أعطي نصيب الذكر، وإن خرج نصيب الأنثى أعطي نصيب الأنثى قرعة. وادعى على ذلك الإجماع، إجماع الفقه والأخبار. الدليل هو إجماع الفقه وأخباره. طيب الإجماع قائم، مرة أقول الإجماع قائم على العمل بالقرعة عند كل أمر مشكل، ومرة أقول قام الإجماع على أن الخنثى يعمل كذا. هنا دعوة الإجماع على العمل بالقرعة لكل أمر مشكل. دعوة الإجماع هكذا على كل أمر مشكل. أولا حتى لو سلمنا، هل تحقق الإجماع؟ يعني نحن نناقش الآن مسألة تحقق الإجماع وقيام الإجماع، هذه دعوة الإجماع. هل هذا الإجماع متحقق أو غير متحقق؟ ولو كان الإجماع متحققا لما خالفه المشهور، المشهور خالف، فلمخالفة المشهور أولا، لأن المشهور ذهب إلى أن الخنثى يرث نصف نصيب الذكر، نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، فخالف المشهور. فهل من المعقول الإجماع قائم وهو كاشف عن قول المعصوم عن رأي المعصوم ويخالفه المشهور؟ فإذا دعوة الإجماع غير تامة بناء على هذا. هذا أول، هذا أول. ثانيا الأخبار، هل توجد أخبار دالة على أنه في المسألة، في مسألة الخنثى المشكل تستعمل القرعة أو لا؟ لا، هذه الأخبار التي ادعاها الشيخ أصلا لا تدل على المطلب، لا دلالة لها على أن الخنثى المشكل يعمل لتشخيص حاله بالقرعة. لماذا؟ لأن القرعة أمارة، هذا لسان الأدلة الدالة على القرعة، استعمال القرعة. القرعة أمارة لحل الأمور المعضلة، الأمور المشكلة في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي، أما غير هذا لا. هل يوجد روايات أخرى مع وجود الروايات الأخرى الدالة على أن الخنثى له نصيب، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، لا تصل النوبة إلى القرعة؟ القرعة فيما إذا لم يوجد عندنا دليل، فيما إذا لم يوجد عندنا دليل لفظي، دليل اجتهادي، حينئذ تصل النوبة إلى القرعة. مع وجود الروايات الدالة على المطلب لا تصل النوبة إلى القرعة. طيب هذه الروايات مثل ماذا؟ رواية مثل رواية هشام ابن سالم التي تقدم ذكرها، رواية إسحاق ابن عمار التي ذكرناها، كلتا الروايتين دالتان على أن الخنثى هذا نصيبه من الإرث بعد الاختبار بالمبال. طيب هنا في هذه المسألة كما ذكرت أول البحث، قول للشيخ المفيد وللسيد المرتضى وقول لابن إدريس الحلي، هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى العد في المورد وادعوا على ذلك الإجماع أنه يختبر بعد الأضلاع، وذكروا لذلك رواية، هذه الرواية واردة في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، قضاء أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذا المورد نص على عد الأضلاع، فإن ظهر الجانب الأيسر أنقص فهو رجل، أنقص بضلع، طبعا هسه من حيث التشريح ما في أنقص بضلع. أنتوا ما أدري إذا تعرفون بالتشريح ما في. من حيث التشريح الهيكل العظمي للإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى كل واحد عدة 24 ضلع. بس هذا استنادا هسه إلى بعض الروايات. يقول كان أمير المؤمنين يعين من خلال عدد الأضلاع. فلذلك حكموا بهذا الحكم أنه يختبر بعدد الأضلاع. وأما دعوة الإجماع فواضح أنه لا إجماع في المقام. وثانيا هذه الرواية التي استندوا إليها من حيث السنة الضعيفة لذلك أعرض عنها المشهور لم يعملوا بها وإنما عملوا خاصة الآن في زمان الحالي المعاصرون الفقهاء المعاصرون يعني من الأول إلى هنا إلى المعاصرين يحكمون بهذا الحكم
بالعدل؟
لا وإنما يكونون بالمبال بالشروع والانقطاع. هسا يبقى بعد أمارات أخرى تشخيص آخر من خلال الطب من خلال هذا لا أشكال يعني في الاعتماد عليه يعني.
سيد خالد يسويه بعد
ما في مشكلة يعني إحنا ما في مشكلة إذا واحد اعتمد على مسألة الطب واستطاع أن يعين أنه ذكر أو أنثى.
هذا
أمارة
من الأمارة
غاية ما في الأمر الكلام في تعدية النصوص. كيف في تعدية النصوص؟ أنا بعد حتى أوضح كيف يعني تعدية النصوص. مثلا ورد عندنا جواز الاستصباح بالدهن المتنجس. يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس. الأصل الأولي حرمة استعمال المتنجس. حرمة المتنجس هذا هو. لكن هناك نص دل على الجواز جواز الاستصباح بالدهن المتنجس. هل يمكن تعدية هذا النص من الدهن المتنجس إلى صناعة الصابون مثلا؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هنا وقع الخلاف والكلام بين الفقهاء أنه يجوز التعدية يعني يمكن أنا أستعمل الدهن المتنجس في غير الاستصباح يعني أستعمله في صناعة الصابون مثلا يعني أستعمله في طلاء الأجرب مثلا أو غير ذلك. هنا وقع الكلام ونفس الكلام مثلا. بعد عندنا نصوص دلت على العيوب الموجبة للفسخ لفسخ عقد النكاح. بس انتبهوا لي شوي حتى يتضح المطلق. العيوب الموجبة للفسخ عيوب منصوصة سواء كانت هذه العيوب مختصة بالأنثى أو كانت مشتركة بين الرجل والأنثى الجنون مشترك بس العفل والإفضاء والإقعاء مختصات بالمرأة. طيب الزهايمر هل من العيوب؟ الإيدز هل هو من العيوب الموجبة للفسخ؟ يمكن تعدية المسن؟ عفوا مو الزهايمر الزهري أو السيلان هذا عيب موجب له مرض. طيب هناك بعض الأمراض المعدية مرض الكبد الوبائي فيروس. هذا مرض الكبد الوبائي إذا أصاب الإنسان معدي خطير جدا يؤدي إلى الموت.
خصوصاً
أي. هل يمكن تعدية النص أو لا؟ لابد من البحث حول هذه. يعني المسألة مو مسألة أنه فقط ورد نص وما شابه ذلك الكلام، أنه في جواز تعدية النص. لأن يجوز تعدية النص أو لا يجوز؟ ما نحن فيه من هذا القبيل. وإذا وردت أمارات، هل هي أمارات منصوصة مخصوصة لا يجوز التعدي عنها أو لا؟ أنها مفتوحة، كل أمارة يمكن الاعتماد عليها في التشخيص يعمل بها. المسألة هكذا تأخذ هذا المنحة، أنه يجوز التعدي من هذه النصوص أو لا يجوز التعدي من هذه النصوص. وقطعا أنا من خلال مطالعتي، من خلال مراجعتي، يعني ما رأيت أحد تعرف لهذه المسألة، مسألة جواز التعدي من النصوص، من الأمارات المنصوصة إلى أمارات غيرها معمول بها في الوقت الحالي. الآن ممكن يشخصون حال الجنين، ممكن يحددون نوع الجنين، جنس الجنين قبل شتري أطفال الأنابيب، قبل انعقاد النطفة حدد لك شتري ذكر ولا أنثى في هذا الزمان. هم يحددون جنس المولود، جنس الجنين يحددون. وهناك أمارات يمكن الاعتماد عليها في الطب، يمكن تعين لنا الموضوع، تبين الموضوع، هذه يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها، هل تعتبر أمارات قطعية أو لا تعتبر أمارات قطعية، هل هي الأمارات المنصوصة المنصوص عليها في الشرع تشمل مثل هذه بعمومها، تشمل مثل هذه الأمارات أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى تدقيق، لأنه يصير بعد واحد يتكلم من جيبه. يعني إذا راد يحكم بدون قاعدة، بدون الاستناد إلى ركن وثيق وأساس متين، يكون خلينا أكمل.
تطرح القرعة إذا ما لا يجوز التعدي.
نعم.
القرعة لا نص عليه. لماذا تطرح أمارنا؟
مولانا القرعة موجود لها نص، إن شاء الله نأتي بنصوص القرعة موجودة. على كل أحوال، فلماذا لا يجوز مثلا التعدي بالنص أو يجوز التعدي بالنص؟ هذا بحث موكول إلى محله. يعني إحنا لابد من التحقيق في هذه المسألة، لا نتكلم فيها من دون الاستناد إلى قاعدة أو إلى أصل نعتمد عليه. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نذكر بعض طوائف الأخبار.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. إيه سمحت الشيخ، الآن أنت بعد إذنك بس اسمح لي أنا أبين يعني.